السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. أيها الأحبة، لا زال الحديث موصولا مع سلسلة كيف نتدبر القرآن. تكلمنا عن سورة الفاتحة، والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن سورة البقرة. مهم جدا يا إخواني تدبر هذه الصور. وسلسلتنا هذه أعيد وأكرر لبيان محاور الصور ومقاصدها ومواضعها، فهي مهمة جدا. وفي نهاية اللقاء نذكر تدبرات لهذه الصورة، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم، وأن يتقبل منا ومنكم، اللهم أمين. صورتنا اليوم صورة جميلة عظيمة القدر، هي الثانية في ترتيب صور المصحف من حيث الترتيب الآن الموجود عليه الآن، وهي صورة البقرة. صورة البقرة مدنية باتفاق العلماء، ولكم أن تتخيلوا أن صورة البقرة ظلت تنزل من العام الهجري الأول إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قيل أن آخر ما نزل من القرآن في سورة البقرة، ويقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. سورة البقرة نزلت في الترتيب الزمني بعد سورة المطففين، نزلت بعد المطففين، ونزلت قبل آل عمران، نزلت بعد المطففين ونزلت قبل آل عمران. من أسماء سورة البقرة البقرة، لأنها ذكر فيها أشهر قصة وهي قصة البقرة. أيضا تسمى سنام القرآن، وهي أطول سورة في القرآن، فسنام كل شيء أعلى، لذلك سميت بسنام القرآن، وقد ذكرت أحكاما كثيرة. أيضا سميت بفسطاط القرآن. إذا سميت بالبقرة، سميت بسنام القرآن، وسميت بفسطاط القرآن. فسطاط هو المدينة التي فيها مجتمع الناس، فكأن البقرة فيها الأحكام، عليها مدار أحكام الشريعة كما سيظهر لنا إن شاء الله. أيضا سميت بالزهراوين هي وآل عمران، فهي أحد الزهراوين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. من فضلها أنها ثقيلة على الصحراء، وأنها إن قرأت في بيت لا يدخل الشيطان 3 أيام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. طيب، أنا أعتذر ابتداء لو أن الصورة غير واضحة أو البث فيه تقطع للنت، الله المستعان، لكن تحملونا، فنحن لا نريد أن ننقطع عن هذا الدرس، فالبركة في الدوام، وإن شاء الله تعالى لن نطيل بإذن الله تعالى. سورة البقرة عدد آياتها 286 آية. تناسب خاتمة الفاتحة مع بداية سورة البقرة من علوم القرآن، علوم التناسب أو علم التناسب. طبعا احنا في الفاتحة ذكرنا تناسب آخر الفتحة مع بدايتها، لكن في البقرة سنذكر تناسب آخر الفاتحة مع أول البقرة، لأن البقرة لها سابقة أما الفاتحة لم يكن لها سابقة، فكيف التناسب؟ القرآن عقد منظوم بين بدايته وخاتمته ترابط. فالنهاردة هنشوف بداية سورة البقرة مع خاتمة الفاتحة. تعالوا نشوف الملحظ الجميل هذا. الله عز وجل في آخر سورة الفاتحة قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر ربنا أنواع العالمين كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وهم ثلاثة: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. في بداية سورة البقرة بدأ الله عز وجل بهذه الأنواع، فذكر المنعم عليهم أولا وهم المتقون ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بدأ يفصل صفاتهم، ثم قال بدأ يذكر المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم يدخل فيهم الكفار واليهود والمنافقون. قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الله عز وجل أهل الضلال، ثم ذكر أهل الضلال، وإن شئت فقل ذكر أهل الإيمان أهل التقوى، ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى بالضلال، وذكر الكفار الهدف العام لهذه الصورة يا شباب، الصورة كما قلنا أن كل صورة لها هدف عام وبعد كده موضوعات بتخدمها، ولأن صورة البقرة طويلة جدا فلها هدف عام. ما هو الهدف العام؟ قضية الاستخلاف وإعمار الأرض. يا والله صورة البقرة تتكلم عن قضية الاستخلاف وإعمار الأرض ومنهج الاستخلاف، وده هيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فصورة البقرة جاءت بعد الفاتحة تحديدا، لأن بعد تعلم العقيدة يأتي التشريع، يأتي المنهج. فذكر الله عز وجل ذكر الاستخلاف، ثم ذكر نماذج على الاستخلاف، ذكرنا ثلاث نماذج هنذكرهم، خلي بالك معانا لأن الدرس النهاردة مهم جدا. وبعدين ذكر كل دين الأمة، وبعدين ذكر منهج الاستخلاف، وبعدين ختم بخاتم. طيب لما نيجي نقسم سورة البقرة، إذا كان الهدف العام القضية العامة هي قضية الاستخلاف في الأرض وإعمار الأرض وكيفية إعمار الأرض، طيب كيف نقسم سورة البقرة؟ شوف يا سيدي، سورة البقرة تنقسم إلى مقدمة وقسمان وقسمين، تنقسم إلى مقدمة وقسمين وخاتمة. يبقى عندنا مقدمة قسم أول قسم ثاني وخاتمة. المقدمة تأخذ أول 20 آية، وبعدين القسم الأول هيستوعب الجزء الأول من البقرة إلى قوله تعالى سيقول السفهاء، والقسم الثاني هياخد من أول سيقول السفهاء إلى نهاية البقرة إلى قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه. هذه هي الخاتمة، ثلاث آيات الأخيرات من سورة البقرة. تعالوا نشوف التفصيل الماتع ده معانا، وفي الآخر نذكر التدبرات. نعيد الكلام تاني علشان إخواننا اللي بيدخلوا، بنقول إن الهدف العام لسورة البقرة، الهدف العام لسورة البقرة قضية الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهي قضية استخلاف في الأرض، ثم منهج الاستخلاف أو المنهج المفروض اللي يقوم عليه المستخلفين في الأرض أو من يعمر الأرض. وأنا عايز أقول لحضرتك لو انضبطت الأمة بالمنهج التشريعي اللي في سورة البقرة ستفوز، لأن عايز حضرتك تعرف أن سورة البقرة دي استمر نزولها 10 سنوات، أخذت العصر المدني كله من أوله إلى آخره، ظلت تنزل أحكام في سورة البقرة استوعبت 10 سنوات يا شباب. قلنا أن سورة البقرة مقسمة إلى 4 أقسام، مقدمة قسم أول قسم ثاني خاتمة. تعالوا نشوف المقدمة. قلنا المقدمة هتاخد من أول آية إلى الآية رقم 20، هتاخد من أول آية إلى الآية رقم 20. تعالى ركز معايا كده، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المقدمة في سورة البقرة طالما هنتكلم عن الاستخلاف وعن نماذج المستخلفين، فلا بد أن نتكلم عن أصناف الناس. أصناف الناس كم؟ قال 3 أصناف. ركز معايا، مهمة جدا المقدمة دي. مقدمة أي كتاب بتديك المصطلحات اللي الكتاب يمشي عليها، وبتديك سبب التأليف، وبتديك منهج المؤلف. طبعا ولله المثل الأعلى، أنا بتكلم عن أي كتاب. يعني ما تيجي تشتري كتاب وانت متعجل وعايز تفهم الكتاب ده فيه ايه، احنا كطلبة علم لما بشيخنا علمونا ازاي نتعامل مع الكتاب، لما تشتري كتاب جديد بتعمل ايه؟ بتبص على 3 أشياء يا شباب، 3 أشياء. بتبص على المؤلف، بتبص حاضر، بتبص على المؤلف، بتبص على المقدمة بتاعت المؤلف، بتبص على الفارس والخاتمة، بتبص على الفارس والخاتمة، فبتعرف الكتاب ده بيتكلم عن ايه، وبالتالي بيبقى عندك مظان للمسألة. لو انت عايز توصل لمسألة هتوصل لها من خلال المسألة انت عملتها دي. فانت لو راجل مثلا عندك مكتبة ينبغي ان يكون عندك دفتر، هذا الدفتر بتقيد فيه اسم الكتاب ومبحث العلم اللي بيبحث فيه واهم الملاحظات، اسم الكتاب العلم اهم الملاحظات. سورة البقرة لها مقدمة بمثابة الكتاب، ولانها اول سورة تشريعية في القرآن، أول سورة تشريعية، فكان لزاما أن يوضع لها مقدمة. هنتكلم عن المستخلفين، فبنديك مصطلح أهل الاستخلاف، لأنك أنت هتقرأ قصص داخلية جوه، فلازم تكون عارف كل قصة اللي داخلة فين، والمنهج الصحيح ده رايح فين. فهتجد ربنا يذكر إجمالا ثم يفصل بنماذج ثم يضع المنهج التشريعي، وده بتفيد الباحثين في البحث العلم. والله 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 احنا قصرنا في حق القرآن، اقسم بالله نحن قصرنا في حق القرآن. ما رأينا جيلا اهمل القرآن اهمالا شديدا وشنيعا كمثل هذا الجيل. يقرؤون القرآن قراءة الصم البكم الذين لا يعقلون. وزي ما قلت قبل كده ان هذه رسالة ربانية إلهية رائعة جميلة تجعل القلب يخشع. يا اخي انت بتشتكي من قلة الخشوع، يا مولانا الخشوع انما يأتي من الفهم، الخشوع إنما يأتي من الفهم. الجماعة النصارى اللي قرأ على عليهم القرآن وقيل إن الآيات نزلت في النجاشي ومن معقيل، لأن هناك أقوال أخرى يعني، تمام، هؤلاء عاجم. وبعدين القرآن نزل عليهم فبكوا لأجله، قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول اللي هو القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرف ففاض الدمع، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يا عم الشيخ، كان الصحابي يأتي عنيدا، كان الصحابي يأتي عنيدا معاندا لله ولرسوله، مجرد ما يسمع القرآن وجهه يتغير. إحنا ليه مش كده؟ السؤال بس احنا ليه مش كده؟ ليه لما بنسمع القرآن وجهنا الوجه لا يتغير، الوجه لا يضيء، لا 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 يشرق؟ ليه سعد بن معاذ قال لي أسيد بن حضي، قال ولما ارسل سيد قال والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. ليه يا عم الشيخ؟ ليه وجه أسيد بن حضي يتغير وجهك انت ما بتغيرش لما يقرأ عليه القرآن، مع انه أسيد كان مشرك، كان متلوث بالشرك، مجرد ما يقرأ على القرآن وجهه يتغير. إيه يا أخوانا الكلام ده؟ أما إحنا قلوبنا فين؟ إحنا اللي اتولدنا مسلمين ومعنا الفطرة ما تغيرتش لسه ولا تلوثت، قلوبنا لسه نقية. ليه القرآن ما بيأثرش فيها؟ يجي سعد بن معاذ بوجه شديد معاند وبعدين يقرأ عليه القرآن يتغير وجهه، يروح لقوم يقولون نشهد أن سعدا قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. أما الوجه وجهك ما بتغيرش ليه؟ ما بيتغيرش ليه؟ لأنك ما انتش فاهم، ما انتش فاهم القرآن أنت بتقرأه ده. أنا قلت لك قبل كده أن القرآن ده إرسال وإعجاز. ها؟ تعال بقى افهم معايا. المقدمة في سورة البقرة ذكرت ثلاثة أصناف من الناس، من الآية 1 إلى الآية 20 ذكرت ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول المتقون، الصنف الأول المتقون، ودول استوعبوا خمس آيات، خمس آيات. اقرأ معايا كده، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام كده؟ طيب ذكر المتقين ليه في الأول؟ لأمرين واحفظهم. أول أمر أنه لا يتقدم على أهل التقوى أحد، دول مقدمون في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أنهم سادة الناس، وإن كانوا من ضعفائهم، وإن كانوا من ضعفائهم فهم سادة الناس. في معركة القادسية يرسل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر إلى رستم، وربعي بن عامر يدخل عليه بثياب الرسة، رسة هيئة، رسة الهيئة، ويدخل عليه على ربعي على رستم ويقول له يعني انت قائد الجيش او انت امير فيهم؟ قال لا، بل انا من ادناهم، انا من اقل منزله. خلاص، فتعجب ربعي ابن عم رستم، تعجب، ايوه يا عم الشيخ احنا عندنا المسلمين كده. ولذلك ربعي رد عليه قال له لما قال له من انتم؟ قالوا نحن قوم ابتعثنا الله، ساده يا اخي، ساده ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لما يكون في ملك في الدنيا ولله المثل الأعلى، والملك ده له حاشية مقربة، الملك هذا له حاشية مقربة، الحاشية دي إيه؟ بيكون لها الكلمة العليا في الدولة، ده طبيعي، ده طبيعي يا أخوان. ولله المثل الأعلى، أهل التقوى هم أهل الله، فهم السادة القادة الذين لا يتقدم عليهم أحد في الذكر. فذكر الله عز وجل المتقين أولا لبيان هذا الأمر، وليغرس في قلبك إن كنت منهم فأنت مقدما، إن كنت من هؤلاء فأنت مقدما. فإذا أنت قرأت عن المتقين أول آية تقرأ أو أول صنف تلاقي المتقين، تستشرف نفسك إن أنت تعرف مين المتقين دول، إيه صفات المتقين، فعلى طول أعطاك الله صفات المتقين. هدى للمتقين مين بقى؟ الذين يؤمنون بالغيب، الجماعة الذين لا يعملون عقولهم في النصوص، يسلمون لله عز وجل. في عذاب للقبر، في عذاب للقبر، في نعم للقبر، في نعم للقبر. ربنا قال كده، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، خلاص انا مؤمن، انا مؤمن حتى لو انا مش عارف الكلام ده معناه ايه، انا مؤمن طالما ربي قال كده، كل ما ياتي عند ربي انا مؤمن بيه. فهمت ولا ما فهمتوش؟ انا مؤمن بيه. طب نعمل بقى زي نوال السعداء وندخل عقلنا بقى ونقول ده الميراث ومش الميراث وليه قال هو وما قالش هي والكلام الفارغ ده، ونلحد بقى ونطلع من الدين خالص ونرتد؟ لا لا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويجي معنا في التدبر، الآيات دي جميلة جدا في التدبر على فكرة، لكن ربنا أدلك الميزان هم أهل التقوى مقدمون. طب يا رب ده نفسي أكون منهم، يا أهل التقوى كده ده نفسي أكون منهم، أكون إزاي يا رب؟ أكون إزاي؟ تكون ازاي؟ تكون بهذه الصفات. طيب الصنف الثاني اهل الكفر، وخلي بال حضرتك اجمل في اهل الكفر، قال ايتين ثلاثه بس في اهل الكفر، ايتين بالضبط في اهل الكفر، من الايه 6 للايه 7 ايتين بس في الكافرين. طب ليه؟ ده الكافرين ضررهم كبير بس واضحين. تخيل بقى من الايه 8 للايه 20 12 ايه في المنافقين، ايوه لان ضررهم اعظم، وضرب لهم مثل مائي ومثل ناري، بص ضررهم أعظم 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 أعظم. فالكافرين وإن كانوا كفار إلا أن عدوك، افهم الكلام ده، أن عدوك الواضح خير ألف مرة من عدوك الخفي. لما يكون لك عدو واضح فأنت بتقدر تتخذ إجراء قصاده وبتاخذ حيطتك، إنما العدو الباطن ده، عدو الباطن ده اللي هو المنافق ده تخاف منه، لان دي شوكه في ظهرك ما انتش عارفه. عشان كده ذكر اهل الكفر بايتين. ده نقطه، والنقطه الثانيه كمان أنه جعل أهل الكفر بين أهل الإيمان وأهل النفاق ليه جعل المتقين الأول وبعدين الكافرين وبعد كده المنافقين؟ اسمع، ذكر أهل الولاية الواضحة لهم أهل الإيمان، هؤلاء أولياء الله، ثم ذكر أهل العداوة الواضحة، ثم ذكر المتذبذبين المترنحين، لأن ربنا قال عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا لصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقول ربنا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لهم من أهل الإيمان صراحة ولهم من أهل الكفر صراحة، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وانت لو بصيت لأصناف الناس لن تجد إلا هذا الثلاثة دول، إما أهل ولاية واضحة، وإما أهل عداوة واضحة، وإما مذبذبون يلعبون على الحبر، تمام كده؟ ولذلك وضح هؤلاء المذبذبين. إذن أهل الإيمان أهل التقوى لهم صفات يا شباب، وأهل الكفر لهم أهل العداوة الواضحة لهم صفات. ثم يأتي على أهل النفاق من الآية 8 من أول قول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون لأنفسهم يشعرون، إلى قول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ده قلنا في المنافقين والعياذ بالله. أدى المقدمة، احنا مش عايزين نطول النفس عشان عندنا كلام كتير النهارده، وطبعا انا قلت لك انا مش بتعرض لتفسير، ما بتعرضش لتفسير البقره، انا مش معقول افسر جزئين ونصف في ساعه، انما انا بديك الملامح الرئيسيه لسوره البقره عشان لما حضرتك ولما حضرتك تقراه في المصحف تبقى فاهم انت بتقرا ايه، تبقى فاهم انت بتقول ايه. تمام، ركز معايا الله يرضى عنك، وركز معايا يا اختاه. القسم الاول، احنا كده انتهينا من المقدمه يا شباب، نعيد تاني عشان اخونا الشيخ مصطفى الجمال هو بيقول عيد تاني يا سيدي. احنا سوره البقره الهدف الام بتاعها الاستخلاف، اقسامها مقدمه قسم اول قسم ثاني وخاتمه. اتكلمنا عن المقدمه في 20 ايه. القسم الاول بيبدا منين؟ بيبدا من اول قول الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لغايه فين بقى؟ لغايه سيقول السفهاء من الناس. تعالوا نشوف القسم الاول في ايه. القسم الاول في قصه استخلاف ادم، قصه استخلاف ادم، وقصه استخلاف ادم فيها محاور، فيها محاور مهمة جدا. خلينا ناخد كده ايه محور محور. المحور الاول انه ربط الاستخلاف بالعلم، ركز معايا كده، ربط الاستخلاف بالعلم. تعالى نستجمع الايات تاني كده. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. ده ذكر المستخلف وعلم آدم. هنا إذا ربط الاستخلاف بالعلم، يعني المفترض، حاضر أجاوبك إن شاء الله يا أخويا صلاح وبعد السؤال في آخر الدرس، المفترض إن الـ إن إن الـ المفترض الذي يسود الذي يقود الأرض لابد أن يكون عالما، لأن الاستخلاف في الأرض لا يكون إلا بعلم. لذلك ربط ربنا الاستخلاف بالعلم. يبقى العلماء إيه يا شباب؟ العلماء سادة الناس وهم أصحاب القول وسلاطين على القلب. علشان كده عبد الله بن مبارك لما دخل على مدينة هارون الرشيد في بغداد، وعبد الله بن مبارك كان من الري، فدخل على بلد هارون الرشيد فرأته الخيزران أم هارون أو زوجته على وهم مني، فوجدت الناس يجتمعون حولك وهو على دب، اللي عايز يصرفه واللي بيسلم عليه واللي بيقبل نفسهم شافوا عبد الله المبارك. فقالت من هذا؟ أي أمير هذا؟ قالوا هذا عبد من رعايا أمير المؤمنين غير أنه حاز العلم، إنه عبد الله المبارك. قالت لماذا يجتمع الناس عليه؟ قالوا يتبارون لينظرون إليه ويسلمون عليه يحبونه. قالت هذا الملك لا ملك هارون، ملك يجذب بالقلب لا بالسلطان. يا سلام، لا بالأحرس والجنود، ده الملك الحقيقي. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما نزل سوق بغداد وأخذ حزمة من الحطب على كتفه وتنبه الناس لده أحمد، ترك أهل الدكاكين دكاكينهم، وأهل الحوانيت حوانيتهم، وأهل التجارات تجارتهم، والناس جريت وتوقفت المرة، نحمل عنك يا إمام نحمل. فبكى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى واحمر وجهه وقال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا لفضحنا. العلماء سادة سادة، فسبحان الله فسبحان الله. فهنا يا جماعة ربط الله عز وجل الاستخلاف في الأرض بالعلم. انتبه للمسألة دي وانت بتقرأ القرآن، واعلم مكانة أهل العلم، وعلى ذلك احرص على أن تكون من أهل العلم، فإن لم تستطع فليكن ولدك من أهل العلم، فإنها والله هي السيادة. كذلك يا شباب في المحاور، في محاور الاستخلاف جاء في سياق الصورة أن المعاصي تزيل النعم، أن المعاصي تزيل النعم، تمام كده؟ جاء في سياق الاستخلاف أن المعاصي تزيل النعم. فبعد أن أسكن الله آدم الجنة أكلا بلا تعب، وشرابا بلا تعب، وراحة ولا مشقة ولا عنت، يجد طعام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تطبو فيها ولا تضحى، إلى آخره. فماذا كان الأمر لما نهاه الله عن أكل الشجرة فأكل منها؟ قال الله تعالى في سورة البقرة: قل نهبطوا منها جميعا. دي تعلمك إيه؟ إن المعصية تزيل النعم حتى ولو كان نبيا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. إياك من السلب بعد العطاء، عقوبة كبيرة جدا السلب بعد العطاء. ومن النعم يا شباب، من أعظم النعم الخشوع، الخشية أول ما يرفع من الناس، الخشوع، إنك تلتز بالعبادة، إنك تلتز بالقراءة، إنك تدعو إلى الله، إن وجهك يكون منير، الطاعة، حلاوة الطاعة. ده لما يسلم منك، كنت بتقيم الليل بطلت تقيم، كنت بتصوم تصوم النهار بطلت تصيب تصوم بسبب ذنب. إن المعاصي تزيل النعم، وما ربك بظلام للعبيد، لا محاباة لأحد عند الله سبحانه وتعالى. لما جاء رجل الحسن البصري وقال: يا إمام ما لنا قد ثقل علي قيام الليل، ما لي قد ثقل علي قيام الليل؟ قال: يا بني إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. وسورة البقرة بتؤكد هذا الأمر. ولذلك ربنا قال إيه بقى؟ فأزلهما الشيطان عنها، بالله عليكم تشوفوا كده، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. كانت إيه كان إيه الجزاء بقى؟ الجزاء إنك أنت لما كنت في نعمة وعصيت الله بيحل محل هذه النعمة التعب الشقاء، نزل آدم عليه السلام وأمنا حواء، وبالتالي نحن في ظهور آدم، في ظهر آدم، نزلنا إلى أرض النكد وأرض الغم والابتلاءات والاختبارات والهموم. اللهم عجل برجوعنا إلى الفردوس الأعلى، إلى مستقرنا في جنات النعيم يا رب العالمين، يا رب عجل يا رب. ولذلك الله عز وجل لما أنزلنا إلى الأرض ولم يكن لنا ذنب في نزولنا الأرض، جعل لنا منفس، جعل لنا من لذة الآخرة شيء. تعرفين لذة الآخرة شباب؟ قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وما هي؟ قال: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل يقول: نحن في سعادة والله لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. السعادة الراحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. إذا كان أبوكم آدم نزل من الجنة وأمكم حواء نزلت من الجنة، فإن في أيديكم ما يجعلكم تشعرون بلذة الجنة حتى ترجعون إليها، حتى ترجعون إليها. ولذلك أنس بن النضر يقول لسعد بن معاذ: واهن يا سعد، واهن يا سعد لريح الجنة، واهن يا سعد لريح الجنة، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. تمام؟ يبقى فأزلهم الشيطان فأخرجهما، فأزلهم الشيطان عنه فأخرجهما ما كان فيه. ثم تختم القصة، قصة الاستخلاف آدم، تختم بخاتمة جميلة جدا، أن الله تعالى قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزن. وضربت يا شباب، ضربت بما في أول السورة وبما في سورة الفاتحة، ربط كأن القضية تمشي مع الاستخلاف ثم ترجع مرة أخرى إلى الهداية، فكأن الحل والمفر في الاهتداء إلى الله. يعني ربنا في أول سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر في آخر قصة آدم عليه السلام فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون. ثم في الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم. ما انتوش حاسين كده ان احنا كل ما بنطلع من شيء بنلاقي الهداية قدامنا، كل ما نطلع من شيء نلاقي الهداية قدامنا، وهتلاقي المسألة دي ممتدة معاك إلى آخر القرآن. الحل كل الحل في الاهتداء إلى الله عز وجل، المفر كل المفر في الاهتداء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كده انتهينا من قصة آدم في القسم الأول، نخش على آخر الربع الثاني إلى الربع السابع، لازلنا في القسم الأول في الجزء الأول من سورة البقرة. آخر الربع الثاني إلى أوائل الربع السابع نموذج سيء من المستخلفين في الأرض. احنا اتكلمنا عن استخلاف آدم، ويبدأ الله عز وجل يذكر لنا نماذج للمستخلفين، فذكر نموذجا سيئا للمستخلفين في الأرض حتى يحذرنا من عملهم ومن منوالهم. أنا قلت لو أنت تتابع معايا أخويا محمد، قلت لعلك ترجع إلى بس مرة أخرى، نموذج سيء من المستخلفين في الأرض وهي قصة بني إسرائيل. خرجنا من قصة آدم على طول بعد قصة آدم يدخل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. حد فيكم سأل نفسه لماذا جاءت قصة بني إسرائيل بعد آدم وأخرت قصة إبراهيم إلى آخر الجزء، مع أن المفترض الترتيب يبقى سورة قصة إبراهيم بعد آدم للترتيب الزمني، لأن بني إسرائيل أولاد يعقوب، ويعقوب ابن من أبناء إبراهيم عليه السلام حفيده. طيب لماذا يقدم الله عز وجل النموذج المتأخر على النموذج المتقدم؟ خذ المعلومة دي، جعل الله عز وجل نموذج بني إسرائيل بعد آدم لهذا، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأنت لما تعرف الشر وتعرف السوء وتعرف النماذج السيئة بالتالي تبتعد عن هذا، لأن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، أقول تاني التخلية قبل التحلية، لأن لو الإناء رضيء، لو الإناء فيه طين وتوضع فيه لبن ما يتشربش، أما عشان أشرب اللبن لابد أن أغسل الإناء جيدا. فإحنا بننظف هذه القاذورات، هذه السوءات. فبنو إسرائيل وردت منهم مخالفات وأفعال سيئة فذكرها الله بعد قصة استخلاف آدم، يعني يا أمة محمد إياكم من هذا النموذج، احذروا هذا النموذج. أما النموذج المتبع فيكون نموذج إبراهيم، هيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أنا عايزك تفهم سورة البقرة النهاردة لأن الكلام كتير، والسورة جميلة جميلة وفيها معاني كثيرة كثيرة جدا، جميلة جدا، وهتخليك تعيش مع سورة البقرة حياة تانية خالص 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 غير الحياة اللي أنت كنت بتعيشها مع القرآن. إذن النموذج السيء يا شباب نموذج من المستخلفين في الأرض. وقصة بني إسرائيل، بني إسرائيل عملوا وهم اليهود استخلفوا في الأرض فأفسدوا، وتبدأ قصتهم من الآية 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى آخره. طيب نلاحظ هنا ملاحظة يا جماعة، بين افتتاح القرآن وافتتاح سورة وافتتاح قصة بني إسرائيل، بما أنها أول قصة بعد آدم من ذرية آدم، افتتح الله القرآن بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وافتتح قصة بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كان هنا إشارة لطيفة أن من تخلف عن الشكر أساء العمل. خذ قاعدة كده واكتبها، من تخلف عن الشكر أساء العمل، ولا يجتمع طاعة وجحود، لا يجتمع طاعة وجحود. إذا كان إنسان أصلا جاحد وإنسان ناكر للجميل لا يمكن أن يطيع، لا يمكن أن يخضع، لا يجتمع طاعة وجحود. فبدأ قصة بني إسرائيل أنهم لو كانوا شكروا نعمة الله عليهم لأحسنوا الاستخلاف، لكن لم يشكروا، لما قابلوا الشكر بالجحود بمثل هذا الجحود، فكانت النتيجة يا شباب إن هم أساؤوا. تمام كده؟ طيب بعد ذلك بدأ ربنا سبحانه وتعالى يعدد النعم على بني إسرائيل، بيعدد النعم فيما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وفضلتكم على العالمين واتقوا ما تزن فرعون، وبعد بدأ يقول واذكروا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى آخر الآيات. بدأ ربنا يعدد النعم. لماذا عدد النعم؟ جاء بتعداد النعم لبيان عظيم الجرم، لبيان عظيم الجرم، يعني أنعمنا عليهم كل هذا الإنعام فقابلوا كرمنا ونعمتنا وامتناننا بالجحود. أوعى تعمل زيهم. فلقد اجتمع في بني إسرائيل جحود وعصيان، اجتمع فيهم. ولذلك في سورة الأعراف لما جاءوا موسى عليه السلام بالألواح لم يؤمنوا إلا لما رفع الجبل، لما رفع الله عز وجل الجبل فوقهم، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل، رفع الله جبل الطور على بني إسرائيل، يا تؤمنوا يا واقع عليكم الجبل، فآمنوا أزعلوا تحت التهديد. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استفادوا كتير جدا جدا من المسألة ديت، وكانت أشرف الأمة على الإطلاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيبان معانا الآن في المسألة ديت. ثلاثة، إذن الله عز وجل عدد النعم على بني إسرائيل لبيان عظم الجرم. ثلاثة، عرض أخطاء بني إسرائيل، عرض أخطاء بني إسرائيل. لماذا عرض الأخطاء؟ ليبين لنا أن الله عز وجل لم يعاجلهم بالعقوبة بل حلم عليهم، فقد تكررت منهم الأخطاء فيعفو عنهم، يطلبوا أن يروا الله جهرا، يطلبوا أن يأتيهم بقربان، يطلبوا مش عارف بيه، يطلبوا فلما يطلبوا استبدال الطعام ظلوا يطلبوا، والله عز وجل لا يعاجلهم بالعقوبة ويعفو عنهم، حتى عبدوا العجل فعفى عنهم أيضا، ليعلم الناس أن الله عز وجل حليم وأن الله لا يعاجب بالعقوبة. لأنه ممكن واحد يقول لك إيه، طب يا عم ده أخطأوا، طب مش كان ربنا يسامحهم يعفو عنهم؟ فبدأ الله عز وجل يعرض للسامع كثرة أخطاء بني إسرائيل، وكيف أن الله عز وجل في كل مرة يحلم عليهم ويعفو عنهم حتى ازدادت مساوئهم في حق الله عز وجل. تمام. طيب، عايزين نستعرض بيان للأخطاء التي أخطأها بني إسرائيل. أولا، لم يرضوا تنفيذ شرع الله. فين بقى؟ الله عز وجل في بداية الآيات قال إيه؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كانت إيه النتيجة بقى؟ أنهم نسوا كل ذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ يعني بدأ يأمرهم أن هم ينفذوا الشرع، فأمروا غيرهم بتنفيذ الشرع ونسوا أنفسهم. ليه؟ نحن شعب الله المختار، وإحنا بقى ربنا يعني إحنا أبناء وأحباؤه ومش هيعذبنا والكلام ده كله. تمام. يبقى أول خطأ، لم يرضوا بتنفيذ شرع الله عز وجل ولم يمتثلوا تنفيذ شرع الله. اثنين، وقعوا في خطأ كبير جدا، أنهم ما آمنوا بالغيب، لم يؤمنوا بالغيب، إنما طلبوا الماديات. فقالوا لموسى أرنا الله جهرة، وإذ قلت لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. تمام. قالوا لموسى ادعوا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها. طيب، قالوا لموسى اجعل ربك يسقينا. فكانوا يسيئون الأدب، كل شيء يسيء الأدب يسيء الأدب، ويطلبون المادية، ومع ذلك أعطاهم الله عز وجل دليلا على البعث فكفر. في قصة البقرة كانت دليلا على البعث، أحيى الله الموتى بين أيديهم وهم ينظرون، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإنما الحجارة لما يتفجرها، إلى آخر الآيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أكرم أمة محمد أنه لم يعطيها آيات كبني إسرائيل فيكفرون كما كفر بني إسرائيل فيعذبون، بل رحمهم وعفى عنهم، وقال تعالى وما نرسل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم قال الله وما وآتينا ثمود الناقة مبصرة فكفر بها وما نرسل بالآيات فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. الأمر الثالث، الجدل الشديد في تنفيذ قصة البقرة. هذا من عرض الأخطاء. إذبح بقرة، قال له أتتخذون هزوة؟ لا، أنا أعوذ بالله من كل مجايلين. طيب ما لا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، وبعدين يقولوا ما لونها، وبعد يقولوا طب تقول لنا إيه تالي لحسن العملية إيه، عملين يمطلوا 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 في تنفيذ في تنفيذ الأمر. ففي جدل شديد. آخر حاجة، التحايل على شرع الله، التحايل على شرع الله. يا ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم من ديارهم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض. بدأ مسألة التحايل. حتى برضو قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، برضو ما بيتعلموش من الأخطاء. يعني في يعني يتحايلون على شرع الله هنا ويتحايلوا على شرع الله هنا، يحرم عليهم الصيام يوم السبت فيحبسوا السمك يوم الجمعة ويصطادوا يوم الأحد والدنيا إيه؟ مش ماشية معاه. طيب الهدف من عرض هذه الأخطاء إيه؟ هو تحذير أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع موقعهم. ولذلك اسمع بقى، شوف خاتمة سورة البقرة بعد بيان الشرائع وبعد هذه النماذج يجي الاختبار الرباني لأهل الإيمان. آخر آيتين في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه أن أبي هريرة قال أن لما أنزل الله قول الله تعالى، لما أنزل الله قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، ذهب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كلفنا من الصيام والصلاة والصدقة ما نطيق، أما هذه فلا نطيقها. طيب ماشي أنا أعمل الذنب سهلة، إنما اللي جوايا يعني لو مرت عليها واحدة فخطر في قلبي أن أذني بها ربنا يحاسبني على الخطيرة دي فتقيلة. النبي قال لهم إيه؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ هو أنتم مش لسه مضروب لكم مثل بالنموذج السيء في بني إسرائيل، وأن هم بطلوا في تنفيذ الأمر الإلهي، وأن هم عندهم جدل، وأن هم عندهم اعتراض، وأن هم أساءوا الأدب مع الأمر الإلهي؟ أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير؟ فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الله الله، المؤمنون هم المخاطب ابتداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. ثم يمتن الله، اختبارات إخواننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال قد فعلت، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين قال قد فعلت. يا راجل التخفيف اللي نزل ده ببركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا سمعنا وطعنا وما عملوش زي اليهود وشدد الله علينا، بل اسمع بقيت بركة هاتين الآيتين أنك لو قرأتهما في ليلة كفتاك من البركة كمان. يا راجل جبريل سمع السماء لا صوت نقيضة في السماء فقال هذا باب أول مرة أن يفتح وهذا ملك أول مرة أن ينزل، فنزل الملك عليه الصلاة والسلام وأقرأه السلام وقال نزل عليك أعطيت أمرين لم يعطهما نبي قبلك منهم، فتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة ما قرأ عبد بكلمة منها إلا أعطاها بركة أصحاب النبي، اللهم ارضى عن أصحاب نبينا. حصل الاختبار يا أخوانا، النموذج اتحط، النموذج السيء لبني إسرائيل، وبعدين حصل الاختبار للجماعة أمة النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الربع الثامن، الربع الثامن يا شباب نموذج مشرف للاستخلاف. يبقى أخذنا قصة استخلاف آدم وبعدين نموذج سيء للاستخلاف اللي هو استخلاف بني إسرائيل، ثم النموذج المشرق اللي احنا أمرنا أن نتبع هذا النموذج. إيه هو النموذج بقى؟ اللي هو قصة إبراهيم، الربع الثامن آخر ربع في الجزء الأول، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين ووصى بك إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم تمشي الآيات فيقول الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اوعوا تتبعوا النموذج السيدة، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الله، إذن النموذج المشرف في الاستخلاف الذي اختاره الله لنا وأمرنا بالاقتداء به والسير على خطاه، وأنه هو النموذج الذي ارتضاه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، هو نموذج إبراهيم عليه السلام. يبقى ربنا ذكر نموذج استخلاف آدم، ثم نموذج استخلاف بني إسرائيل، ثم نموذج استخلاف إبراهيم عليه السلام، وهذا النموذج الذي ارتضاه الله عز وجل. فيبدأ القسم الثاني في البقرة بيان ما كان عليه إبراهيم، بيان الشرائع وزيادة عليه تيسيرا في شريعتنا. أنا عايزك تعيش مع البقرة، أظن أنا حاسس يا شباب إن أنتوا إن شاء الله حسيتوا إن البقرة صورة جميلة جدا، وعرفت ليه البطلة لا تستطيعها، السحرة لا يستطيعون، وإن البقرة بركة كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. عرفت البركة في البقرة؟ عرفت ليه البقرة هتأتي كغمامة هي وآل عمران على رؤوس المؤمنين وعلى رؤوس أصحابهم يوم القيامة؟ يا أخي الصورة دي جميلة أوي يا أخي والله، الصورة تخشى على القلب بس لو عشت مع الصورة دي بالوجدان ده. القسم الثاني عبارة عن أوامر ونواهي للأمة المحمدية، بعد ما احنا وضحنا للأمة المحمدية مسألة الاستخلاف والنماذج السيئة والنماذج الطيبة، بنقول لهم بقى منهج الاستخلاف. يعني طيب انا عرفت ان نموذج ابراهيم نموذج طيب، طب بس ما عنديش علم، واحنا قلنا ان مربوط الاستخلاف بالعلم، خلي بالك اهو في الاول ربط الاستخلاف بالعلم وهيبدا يعلمنا رب العالمين، ولذلك في اخر البقره ربنا بيقول ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، تمام. فاحنا القسم الثاني بقى اللي هو اوامر ونواهي للامه المحمديه المستخلفه، الأمة المستخلفة الأخيرة في الأرض. تبدأ الأحداث ببداية العداوة من اليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أول ضرب عداوة على طول، ليبين الله عز وجل أن اليهود أعداء خلاص. ليه؟ لأنه ما عرفش ينجحوا في الاختبار ده، فطبعا هيحسدوكم على هذا النجاح. ولذلك تأتي الآيات تبقى عنا ما ننسخ قبلها قبل الربع ربع وزبتلة، يقول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فإنت بقى الآن بدأت بتغيير القبلة، بدأ الربع الثاني، بدأ القسم الثاني اللي هو الجزء الثاني في البقرة بتغيير آيات تغيير القبلة. وتغيير القبلة لها فائدتان. الفائدة الأولى اختبار المؤمنين. أنتوا كنتوا بتصلوا للبيت المقدس وتتحولوا للقبلة للكعبة، ده منتهى التسليم. أنا أقول لكم يمين يمين، شمال شمال، أنت بلكش ما تقولش بقى شمعنا احنا قعدنا نصلي 16 شهرا إلى البيت المقدس، لا هو احنا دوخيني إلى مونة دوخيني إلى مونة، ما ده كلام الإلحاد، لا ما فيش اعمال للعقول، هو انتقل وجه وجهك لبيت المقدس حاضر سمعت وطعت، طيب التفت للكعبة حاضر سمعت وطعت، مش هسأل بقى انا ليه مين وليه شمال، مش بتاعتك ديش بتاعتك انت بقى، هتبقى حضرك معي. طيب يبقى اول حاجة اختبار المؤمن، والحمد لله لنجح المؤمن، ازيك ربنا قال ايه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ها اختبار تمام. ثم بعد ذلك تميز هذه الامة، ليه؟ احنا ما ارتضيناش لكم النموذج السيء بتاع اليهود والنصارى خلاص، واخترنا لكم نموذج ابراهيم. طيب أين قبلة إبراهيم؟ البيت الحرام. أين البيت الذي بناه إبراهيم؟ البيت الحرام. فتحولكم من بيت المقدس إلى البيت الحرام بيت إبراهيم الذي بناه إبراهيم دليل على اتباع ملة إبراهيم ومخالفة اليهود والنصارى، دي إعلان بمثابة الإعلان لمخالفة أهل الكتابين من قبل، هذا مثابة إعلان. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ما يفعل أهل الكتاب من خير حتى أمر بالمخالفة فخالفهم، حتى خالفهم في شعره، كان يرسلون شعورهم فكان يفرق ويضفر صلى الله عليه وسلم. اثنين التوازن في التميز، خلي بالك هندخل بقى على ايه الربع الثاني، إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطاف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. لما 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 المسلمين اتحولوا لبيت الحرام كان في مخالفة لليهود والنصارى، فلما عرفوا إن لازم مخالفة خلاص، فقال لك بس الصفا والمروة كان عليهم صنمين لأهل مكة يهلون لهما، فإحنا مش هنطوف للمخالفة. فقال الله لا، هناك توازن في المخالفة. يعني في المخالفة إذا كان هناك هدى لوثه أهل الضلال بالبدع والضلالات بنشيل الضلالات ويبقى الهدى،
الصفا والمروة من شعائر الله، هدى. الكفار لوثوا هذا الهدى، بنشيل التلوث ده ونطوف. علشان كده قال لهم لا، الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتبر فلا جناح علي أن يطوف بهما، ومن تطوع خير في الله شكر عليه. ده اسمه ايه؟ توازن في التميز. مش كل تميز ترفض الكلام كله، لا، إذا كان حقا وهدى نثبت على الحق والهدى ونغير الباطل، ونغير الباطل. ثلاثة، طبعا نتكلم عن القسم الثاني، شغل التشريع بقى عملية إصلاح شامل وبيان عام للمنهج. ليس البر، بدأنا في ربع ليس البر هو، ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. فبدأ ربنا سبحانه يذكر الإيمان بالغيب، يذكر إيتاء المال، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الوفاء بالعهود، الصبر والصدق والتقوى، اللي هي إيه؟ ملامح المنهج العام، ملامح المنهج العام. ثم بعد ذلك نواحي الإصلاح. طبعا أنا هاجري في الكلام لأن خلاص يعني قربنا على الساعة تنتهي، وأنا مش عايز أطول عليكم كتير. نواحي الإصلاح يا شباب، التشريع الجنائي في قوله تعالى ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، التشريع المجتمعي في التركات والوصايا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية، التشريع التعبدي كتب عليكم الصيام، الجهاد والإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، اللي هو لا تتركوا الجهاد في سبيل الله وترجعوا إلى الزرع. إذن القسم الثاني يمتاز بثلاث أمور: طاعة، طاعة في التسليم، تميز، تقوى. لأن كل الآيات اللي ذكرتها لك في نواحي الإصلاح دي مختومة بالتقوى، كلها ماشية مع التقوى. يبقى أنا عندي طاعة، تميز، تقوى، ملامح المنهج الرباني. طاعة يعني تسليم واستسلام، تميز عن أهل البدع والضلالات والكفر والكفران والنفاق، تقوى تنفيذ الشرع، فعل الأوامر، اجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الحج وفيه التقوى. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الأمر بالدخول في الإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم يأتي باب الإنفاق الكامل. ومهم جدا يا جماعة ان احنا نقرأ باب الإنفاق الكامل، مهم جدا. طيب خلينا بقى عشان نختم بسرعة كده وناخد التدبرات، التدبرات في سورة البقرة، التدبرات في سورة البقرة، البقرة. وانتبه معايا بقى كده، احنا خلصنا السورة اهو، انجزنا. طبعا احنا اختصرنا كثيرا يعني، لكن يعني يكفي. انا طبعا كل آية في البقرة 286 آية ب 286 تدبر، 286 آية ب 286 تدبر. لكن قبل ما اذكر التدبر، مناسبة اول سورة البقرة باخر سورة البقرة، افتتحت سورة البقرة بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون، واختتمت بالآخرة ايضا، فان الله عز وجل قال غفرانك ربنا واليك المصير. افتتحت إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، واختتمت بالكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ففي تناسب بين الفتح والختام، وهكذا. وهتجد تناسب بين ختام البقرة وبداية آل عمران، هنذكرها إن شاء الله يوم السبت القادم في بثنا. وإحنا نقول البث بتاعنا سبت واثنين وأربع يا شباب، سبت واثنين وأربع الساعة 10 توقيت مصر، تابعونا إن شاء الله. التدبرات، تدبرات السورة، احنا يعني تقريبا يعني جماعة 14 تدبير تدبرة اسمعوها على عجال. اول تدبر، اول صفات المتقين ايمانهم بالغيب، وهذا المحك وبيت القصيد. احفظ القاعدة دي كده، احفظ القاعدة هذه. البشر بالمعاينات وتفاوتون في الغيبيات. يعني احنا كلنا بنتفق في المعاينة، انتوا شايفيني وانا شايفكم، شايف اساميكم يعني، شايف كتابتكم، خلاص. فهذه معينة لا تختلفون جميعا في صورات الان، لكن الغيب نتفاوت فيه. فلانه محك صدر الله عز وجل بسورة البقرة. فخلي بالك امارات الغيب ان تسلم، سلم سلم، استسلم ما يصلك عن الله وعن الرسول، قل امنت بس. اوعى تتبع بقى محمد هداية المدارس العقلانية ديت البيضة ديت، ولا نوال السعدوها أهلكها الله، اللي هي او عليها من الله تستحق بقى هلكت نوال السعدوي الملحدة، ولا تتبع كل دول. ربنا عجل بهلاك المجرمين كلهم. اثنين، التدبر الثاني على هدى من ربهم تفيد الاستعلاء، تفيد الاستعلاء دليل، وهذا فيه دليل على استقرارهم، على دليل استقرارهم على الهدى وثباتهم عليه رب جعلنا منهم. ثلاثة، من الأعمال التي تؤدي إلى الثبات على الهداية الأعمال التي ذكرت في مطلع سنام البقرة، في صدر سنام البقرة، اللي هي الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق، الإيمان بما أنزل الله وما أنزل من قبلنا، واليقين في الآخرة. دي أعمال تهدي، عشان كده ربنا قال بعدين أولئك على هدى من ربهم. أربعة، من لم يرد الحق حرم. يا شباب احذر أن يعرض عليك الحق فترفضه فتحرم. الكفار أبوا الحق فحرمهم الله عز وجل من الحق، نعوذ بالله من هذا. ولذلك هذه الآية، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. دول في قوم، يعني المفسرون يقولون هذه في قوم سلبوا الهداية وهم من أصلها وهم أحياء، فكيف بمن أعطوا الهداية ثم سلبوها؟ هذه كارثة كبيرة جدا، خلي بالكم. من أشد العقوبات أن يحرم العبد نور الله الذي يميز بين الحق والباطل، بين الصلاح والفساد، بين الخير والشر. البيع والشراء قائم على أمر، قائم على أمرين، الربح وبقاء رأس المال. الذين باعوا الآخرة بالدنيا كسدوا وخسروا رأس مالين وخسروا تجارات، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك الخسر المبين، نسأل الله ستر والسلام. الهداية السابعة، التدبر السابع، أول نداء في القرآن نداء بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. والعبادة بريد للتقوى، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. التدبر الثامن، لا ينقص من قدرك أن تقول لا أعلم، فقد سبقك الملائكة قالوا لا علم لنا، فتعود على لا أعلم. والعلماء قالوا نصف العلم لا أعلم، لا أدري. مش كل حاجة تقول وتفتي وتتكلم فيما لا تعلم مش ينقص من قدرك أبدا إن أنت تقول لا أعلم. أيضا التسعة، تدبر التسعة، الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل والإنعام من العبادة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالإنسان يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فوق كل ذي علم عليم، وإنه لذو علم لما علمناه، وقل رب زدني علما. ثلاثة، وهذه مهمة جدا يا جماعة، الحلال كثير والحرام قليل، فلا تنظر إلى القليل وتضيع الكثير. ربنا لما أسكن آدم أباح له الجنة كلها وحرم عليه شجرة واحدة، ما تصنع شجرة في شجيرات كثيرة، لكن لما أكل من الشجرة هذا القليل ضيع هذا الكثير. عشان كده لما يجي واحد يقول لي يا مولانا أنا عايز أجيب قرض بسيط بس كده عشان أقام، أقول له يا ابني والله يضيع الحلال، اوعى تنظر للقرض ربوي، يعني اوعى تنظر للحرام وتضيع الحلال الكثير اللي عندك. الحلال الكثير يضيع بالحرام القليل، دي معلومة. كل لا يستوي في الآية بتقول إيه؟ كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله سبحانه وتعالى. تمام. التدبر الحداشر، أن الناس إذا فزعوا أو ضاق بهم الأمر فإنهم يفزعون إلى أهل الصلاح من الناس، وده حقيقة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، عارفين أن ربنا يستجيب لأهل الصلاح، فهم فيعني أبى الله إلا أن يعز أهل طاعته، أبى الله إلا أن يعز أهل طاعته، فكن من أهل طاعته. التدبر الثاني عشر، أترك اختيارك وارض باختيار مولاك. اليهود ما رضيوش باختيار ربنا لهم المن والسلوى، لكن طلبوا العدس والفول والبصل والكثاء وغيره، فقال الله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لما أنت ما ترضاش باختيار الله وترضى باختيارك أنت، فاعلم أنك ربما عشت نادما على قرارك الخاطئ. تندم على قرارك الخاطئ. التدبر الثالث عشر أن قول الله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فيه فائدتان: أن نهج العقلاء الأخذ بالقوة، والفائدة الثانية أن العلم طريق موصل لتقوى الله سبحانه وتعالى. أن التدبر الأربع عشر والرابع عشر الاستهزاء في الغالب من صفات الجاهلين. قال تعالى: قال أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي يسخر من الجاهلين. بهذا نكون انتهينا باللقاء المتع. طبعا عندك 286 آية، أنا بس بعودك إزاي تتدبر الآيات. أرجو أن الحلقة دي تتسمع تاني وتالت ورابع وعاشر، وإن شاء الله صور القرآن هتعجبكم بإذن الله على هذا المنوال. نحن سنسعد بالقرآن إن شاء الله تعالى، وستحل علينا بركة القرآن إن شاء الله يا إخواني. كل سبت وأربع الساعة 10 بتوقيت مصر سنتناول سور القرآن سورة بمثل هذا الأمر. هنتكلم عن بطاقة التعريف، عن أهداف السورة، وعن تدبرات من السورة. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واسلل سخيمة صدرنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، وسوق الشهوات إلى الشبهات. نعوذ بك من معرة اللسن واللكن، ومن العي والحصر. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثر الحجج، كالباحث عن حتف بظرفه، وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، رخاء استقرارا، وسائر بلاد المسلمين. لا يا أخي الكريم، فرق لا تحب، نحن لا نحب اليهود ولا النصارى، إنما نحب أهل الإيمان. فرق بين الإحسان والمحبة. الذم يا أخي الكريم عندنا محارب وأهل ذمة. النصارى أو اليهود لو في بلدنا أهل ذمة، لهم الإحسان بالجوارح كما قال الله، لكن المحبة بالقلب لا. تحسن إليهم بجارحتك، لا تؤذيهم، لا تأكل أموالهم، لا تنتهك أعراضهم، لكن أن تحبهم بقلبك لا. المودة والمحبة إنما هي لأهل الإيمان. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.